السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح رسالة تدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا من المثالين المضروبين والأصلين، انتقل الإمام إلى الخاتمة الجامعة، وهي تشتمل على 7 قواعد. وقد أشرنا إلى أنه نرى لزاما أن تحفظ هذه القواعد مع المثالين ومع الأصلين. القاعدة الأولى صفات الله تعالى نفي وإثبات، تكلمنا فيها بما فيه الكفاية. القاعدة الثانية المضاف إلى الله عز وجل، قالوا، وسأقرأ مرة ثانية خلاصة القاعدة الثانية قبل أن ننتقل إلى القاعدة الثالثة. خلاصة القاعدة الثانية، قال الشارح: الألفاظ المضافة إلى الله تعالى قسمان. الأول ما ورد به دليل شرعي وجب الإيمان به، الثاني ما لم يرد به دليل شرعي فلا يثبت ولا ينفى حتى يعرف مراد قائله به، فإن كان حقا قبل المعنى بعد التوقف في اللفظ، وإن كان باطلا رد. يبقى بناء على ذلك، فالذي لم يرد به شرع وينسب إلى الله عز وجل بنقبل معناه فقط إن كان حق، أما اللفظ فهو مردود لأنه لم يرد. يقول: من تطبيقات القاعدة الجهة والمتحيز، لم يرد بهما دليل فلا يثبتان ولا يردان حتى يعلم مراد قائلهما فيما يلي. فيقال ما يلي: الجهة لم ترد النصوص بها، فإن أريد بإثباتها لله أن الله في شيء من مخلوقاته فهذا منفي عنه، وإن أريد أن الله فوق خلقه فهو ثابت تواترت به النصوص. المتحيز: لم ترد في النصوص، فإن أريد أن الله تحوزه المخلوقات فهذا منفي، وإن أريد أنه بائن من خلقه فهذا صحيح دلت عليه النصوص. نبدأ إن شاء الله في القاعدة الثالثة، رجائي أن تحفظ القواعد. القواعد تحفظ هينة، 7 قواعد مع أصلين مع مثالين، فيصير المجموع 11 كلمات بسيطة تحفظ. القاعدة الثالثة: هل ظاهر النصوص مراد للشارع أو غير مراد؟ قوله القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: طارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وطارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. أعيد، أرجو التركيز لأن القواعد يعني قواعد من إمام صبر أحوال القوم وتكلم عما هم عليه. القاعدة الثالثة: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، يعني لو سمعنا قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أو غيرها من الصفات واعتقدنا أن من خلال هذا الظاهر الله سبحانه وتعالى يشبه المخلوقين أو المخلوقين يشبهون الله، فلا شك أن هذا غير مراد، هذا غير مراد، والذي اعتقد ذلك أخطأ. يعني الخطأ جاء من وجهين، من أن هذا ظاهر غير مراد، ومن اعتقد أن هذا هو الظاهر فقد أخطأ، أن هذا ليس بظاهر كما سوف يأتي. يقول ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين، يغلطون من وجهين، طارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وطارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. التوضيح: أولا المراد بظاهر الكلام، لأن الكلام وأصل القاعدة على ظاهر الكلام. ما المراد بظاهر الكلام؟ قال هو المعنى الذي يتبادر ويسبق إلى الأفهام السليمة العارفة بلغة الخطاب، أو هو المعنى الراجح من الكلام ويراعى في معرفته في معرفة الظاهر أمور. اللي احنا بنقولها بصيغة أخرى هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. يعني لما سمعت هذا اللفظ تبادر إلى الذهن معنى، هذا المعنى يسمى الظاهر. يقول ويراعى في معرفة الظاهر أمور: دلالة اللفظ، دلالة السياق، حال المتكلم، سائر القرائن المحتفة بالخطاب. اكتب عندك وبالاستقراء وجد العلماء إن أمكن وبالاستقراء وجد العلماء أن ظاهر اللفظ يختلف، أن ظاهر اللفظ يختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. وحالة المخاطب وحالة المخاطب. اكتب عندك وقد يختلف السياق وقد يختلف اللفظ أيضا باختلاف الأحوال وما يضاف إليه الكلام فقد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنى وتأتي نفس الكلمة في موضع آخر وسياق آخر فيكون لها معنى آخر فيكون لها معنى آخر. وهذا كثير في لغة العرب، وهذا كثير في لغة العرب. هنا الصواب في هذه القاعدة أنك تكون على علم بأمثلة كثيرة مما تتكلم فيه، لأن دائما بالمثال يتضح المقال. يعني لما أقول معاني الألفاظ أو تختلف باختلاف السياق اللي احنا ذكرناه، طب ما احنا عايزين أمثل حتى يكون للقاعدة أثر فعال فيما بيننا. اكتب عندك مثال ذلك. قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، فكلمة القرية في هذا السياق معناها أهل القرية، معناها أهل القرية. وتوجد قرينة تدل على ذلك، وتوجد قرينة تدل على ذلك. وهي واسأل، لأن توجيه السؤال إلى المباني لا يمكن، لأن توجيه السؤال إلى المباني لا يمكن، إلى المباني لا يمكن. وإنما عبروا عن أهل القرية بالقرية، وإنما عبروا عن أهل القرية بالقرية من باب المبالغة في استقصاء السؤال لكل أهل القرية، من باب المبالغة. وإنما عبروا عن أهل القرية بالقرية من باب المبالغة في استقصاء السؤال لكل أهل القرية. أول السطر قال تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. الآية فالقرية في هذا السياق هي المباني، هي المباني. مثال آخر، قال تعالى نعم لا طب لحظة واحدة يا أخوان، المثال الأخير إيه هو؟ حد يقرأه علي، على اقرأ علي. ها، إن مهلكوا أهل إيه هذه القرية. طب السؤال اللي قال المثال اللي قبله واسأل إيه، واسأل القرية. خدوا بالكم إحنا بنتكلم عن لفظ القرية نفسه اللي هي الألف واللام والقاف والراء والياء والتاء. معنى اللفظ ده إيه؟ في الآية الأولى معناها أهل القرية والسياق ضل على كده. طيب في الآية الثانية معناه المباني لقوله تعالى إن مهلكوا أهل هذه القرية، يبقى لفظ القرية بحروفها في آية كان لها معنى وفي آية أخرى لها إيه؟ لها معنى آخر. هذا اللي احنا نقصده من ذلك. اكتب عندك مثال آخر، قال تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، بغض النظر، خد بالك معي، احنا عاوزين نبحث عن معنى الكلمة ايه. كون ان العذاب حل على اهل القرية والقرية مش هتفرق. انا بتكلم لفظ القرية هنا، ان مهلكوا اهل هذه القرية، القف واللام والقف دل على ايه، وفي الآية الاولى واسأل القرية دل على ايه، يبقى اللفظ هنا غير اللفظ هنا. في الآية الاولى معناه اهل القرية، في الآية الثانية معناه الايه، المباني. كل المباني هلكت ام لم تهلك ده ما يعنينا، مش محل الكلام. مثال اخر، قال تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، الآية المراد أتى عذابهم، أتى عذابهم. قال تعالى فآتاهم الله من حيث لم يحتسب، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، المراد العذاب. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. قال تعالى إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فالمراد بالإتيان هنا صفة فعلية لله عز وجل، المراد بالإتيان هنا صفة فعلية لله عز وجل. لاحظ كده في الآيتين الأوليين أن الإتيان نسب إلى الله، اللي هي قوله تعالى فأتى الله بنيانهم، وقوله فآتاهم الله من حيث لم يحتسب. ولكن باتفاق أهل التفسير إن أتى هنا بمعنى أتى إيه؟ عذابهم. السياق هو الذي يدل على ذلك. أما الآيتين الأخرين فقوله تعالى إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أو إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فالمراد به إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، صفة فعلية لله عز وجل. يبقى السياق هو الذي حدد الإيه؟ المعنى المراد. مثال آخر، قال تعالى وإذا النفوس زوجت، المعنى المراد زوجت أي ضم النظير إلى نظيره، أي ضم النظير إلى نظيره. فأهل الإيمان مع أهل الإيمان، وأهل الكفر مع أهل الكفر. وإذا النفوس زوجت ضم كل نظير مع نظيره، فأهل الإيمان مع أهل الإيمان، وأهل الكفر مع أهل الكفر. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، من كل شيء خلقنا زوجين، المراد هنا النظير المخالف، المراد هنا النظير المخالف. مثال ذلك الرجل والمرأة، الليل والنهار، البر والبحر. تاني، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ما معنى زوجين هنا؟ النظير المخالف، الرجل والمرأة، الليل والنهار، البر والبحر ونحوها. قال تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا، المراد هنا المرأة لتسكنوا إليها. وقال تعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، المراد هنا الرجل. يبقى عندنا ألفاظ واحدة أي حروفها واحدة، ومع ذلك تغير معناها من سياق إلى سياق. مثال آخر، قال تعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق، اكتب عندك والشهداء هنا من قتل في سبيل الله، وقال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الشهداء هنا من يشهدون على الناس، قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، وقال تعالى والله بكل شيء عليم، قل أي شيء أكبر شهادة، وقوله تعالى والله بكل شيء عليم. فالشيء هنا يتناول نفس الله عز وجل ويدخل فيه الله عز وجل، فالشيء هنا يتناول نفس الله عز وجل ويدخل فيه الله عز وجل. أول السطر قال تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذا الشيء لا يدخل فيه الله سبحانه وتعالى ولا صفاته ولا القرآن. ولا صفاتهم ولا القرآن. مثال آخر، مثال آخر ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فلفظ الولد في الآية يشمل الذكر والأنثى، أول السطر. ويقول علماء الفرائض توفي رجل وترك ولدا وبنتين وبنتين، ويقول علماء الفرائض توفي رجل وترك ولدا وبنتين وترك ولدا وبنتين، فالولد هنا بمعنى الذكر. فالولد هنا بمعنى الذكر. مثال آخر، الإقرار قالت الإقرار، قال تعالى أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. ف فالإقرار هنا بمعنى الإنشاء والالتزام. بمعنى الإنشاء والالتزام. الإنشاء والالتزام. والإقرار عند الفقهاء مرادف للفظ التصديق، مرادف للفظ التصديق، والشهادة. وهذا في كتب الفقه يسمى كتاب الإقرار. من أول السطر. والغرض مما قاله أهل البدعة في ظواهر الألفاظ هو والغرض مما قاله أهل البدعة والغرض مما قاله أهل البدعة في ظواهر الألفاظ هو أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه من النصوص، أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه من النصوص. وقالوا هم مين؟ أهل البدع. وقالوا إنكم، كيف الخطاب لمين؟ أحسنتم. وقالوا إنكم إذا أولتم في هذه النصوص فأولوا في غيرها. فأولوا في غيرها، فإن أولتم فيها ولم تؤولوا في غيرها فأنتم متحكمون، والتحكم في الأدلة لا يجوز. فإن أولتم فيها ولم تؤولوا في غيرها فأنتم متحكمون والتحكم في الأدلة لا يجوز. الأمر الثاني أن يداهن أهل السنة والجماعة، أن يداهن أهل السنة والجماعة هؤلاء المتأولين فيسكتون عنهم، فيسكتون عنهم ويقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا، فيقول أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا لأنكم قد فعلتم مثلنا في هذه النصوص. ده كله كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. لا، ولا تنكروا علينا لأنكم قد فعلتم مثلنا في هذه النصوص، ولا تنكروا علينا. حاضر، ماشي، حاضر. أن يداهن أهل السنة والجماعة هؤلاء المتأولين، أي يسكتون عنه فيقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا لأنكم قد فعلتم مثلنا في هذه النصوص. لا، هو مش نص كلامه، معنى كلامي أنا ملخصه عندي هنا في الأجندة فأردت أن أمليه عليكم، ويوجد كلام كثير ولكن فيما ذكر إن شاء الله فيه الكفاية، وإن استدعى الأمر نأتي بشيء مزيد من كلام أهل العلم إن شاء الله. طيب، يبقى اتضحت يا إخواننا الجزئية ديت، مسألة إن لفظ معنى اللفظ يختلف باختلاف السياق والتركيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. دي مهمة، مهمة جدا، وهذا من كلام العرب. يعني العلماء لما قرروا هذا الأصل ما خرجوا عن كلام العرب قيد أنملة، بل كلام العرب يشهد لهم على صحة ما قالوا. وأتينا ببعض الأمثلة الواردة في كتاب الله عز وجل أو في كلام علماء الشريعة أو واردة في السنة. نرجع للكتاب، يقول: ويراعى في معرفة الظاهر الأمور. أيضا قبل أن أنسى، لا تنسوا إن عندنا من نسبة لظواهر الألفاظ عندنا ظاهر مراد وظاهر غير مراد. فاكرين الكلام ده؟ يعني هذا الظاهر الذي دل عليه اللفظ هل هو مراد للشارع أم غير مراد؟ والقاعدة عندنا التي تحكم هذه المسألة أن الظاهر إذا لزم منه لوازم فاسدة فإنه إيه؟ فإنه غير مراد، فإنه غير مراد. طيب، يقول: ويراعى في معرفة الظاهر الأمور دلالة اللفظ، دلالة السياق، حال المتكلم، سائر القرائن المحتفة بالخطاب. وسيأتي بسط لهذه الأمور عند الكلام عن كون الظاهر مرادا أو لا. ثانيا، ما ظواهر نصوص الصفات؟ ما ظواهر نصوص الصفات؟ يعني الألفاظ الواردة في صفات الباري عز وجل. إيه معنى كلمة ظاهر النص؟ يعني ماذا تقصد من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ ما الظاهر عندك؟ ما الظاهر عندك؟ هل الظاهر عندك الذي اعتقدته أن الله سبحانه وتعالى لما أثبت لنفسه هذه الصفة شبه نفسه بخلقه وهذا كفر؟ ده مش ظاهر. وإن سميته أنت ظاهر، انتبهوا لدي كويس، نادية مرحلة إن تمكنت أن تثبتها مع المبتدئ أسقطت كل استدلال فيه. هل هو ده ظاهر فعلا؟ زي ما ذكرنا قبل ذلك لما أهل البدعة يقولون أن الله سبحانه وتعالى لما هناك قدر مشترك بين صفاته وبين خلقه، وقلنا من نفى القدر المشترك فقد إيه؟ عطل، ومن أثبته فقد مثل. واخد بالك؟ قلنا ما الذي تعنيه بالقدر المشترك الذي يجب أن يثبت ويجب أن ينفى في موطن ويثبت في موطن آخر؟ يبقى دايما من دقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول أنت ما الذي تقصده بالظاهر؟ وهل هذا الذي فهمته أنت هو الظاهر؟ زي بالضبط كده قوله تعالى تجري بأعيننا، وقوله تعالى إنني معكما إلى غير ذلك. هل الظاهر هذا الذي تقوله هو ده فعلا الظاهر الحق؟ لا. يقول: ما ظواهر نصوص الصفات؟ الناس فيها على قولين: أولا عامة المتكلمين على أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين، فظاهرها الكفر عندهم كما قال الصاوي في حاشيته على الجليلين، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. طب تخيل بقى لو واحد عنده المعتقد ده يعتقد أن ظواهر النصوص يدل على الكفر المباح، تخيل مدى الانحراف عن الجدة. يقول: عامة المتكلمين على أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين فظاهرها الكفر عندهم كما قال الصاوي في حاشيته على الجليلين، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الثاني، السلف والأئمة لا يرتضون أن يكون ظاهر النصوص هو التمثيل، بل الله أحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا الكفر والضلال. لذلك قال الخطيب البغدادي: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن والصحاح. في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه. نعم، يبقى الظاهر عندك أن ظواهر نصوص الصفات أن الله سبحانه وتعالى شبه نفسه بخلق وهذا كفر، يبقى الظاهر غير المراد؟ لا، ده مش ظاهر. وإن سميته أنت ظاهر، لا ليس بظاهر. يقول قال الخطيب البغدادي: أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح، مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤه على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه. هو ده الظاهر، يبقى أنا أثبت الظاهر مع ضميمة نفي الكيفية والتشبيه. لما؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علشان كده حاول كثير من المبتدعة تغيير لفظ هذه الآية، وقالوا أحدهم: وددت أن أحكها من المصحف وأزيلها من على الكعبة. فقيل له: وماذا تريد أن تضع بدلا منها؟ قال: ليس كمثله شيء وهو الحكيم العليم. أخبرك ليه؟ لأن الحكمة والعلم ليست من الأعراض، على يعني من باب التنزل يعني، واخد بالك؟ صفة معنوية. مقدم بركو قال لك: أما السمع والبصر لا. يبقى هنا عندنا الظاهر عندكم إن سميتموه أنتم ظاهر، هو في الحقيقة ليس بظاهر، ده الأصل عندهم. يبقى هذا يعني يهدم وما ترتب عليه لا وزن له ولا قيم. يقول هنا تنبيه: هناك طائفة أخرى زعمت أن المتبادر من النصوص لا هو التمثيل ولا هو مذهب السلف، بل ما تأولوه هم جعلوه هو الظاهر بقرينة ليس كمثله شيء نقلية واستحالة التشبيه العقلي، فيقولون ظاهر يد القدرة وظاهر الوجه الذات ليس هو الظاهر لا لغة ولا شرعا، وهؤلاء يصرحون بأن هذا هو الظاهر خلافا لأسلافهم من المتكلمين، وهؤلاء هم بعض الأشاعرة المعاصرين ويدعون أن هذا الفهم هو فهم السلف والصحابة، ومثلهم الرافضة يدعون أن الظاهر هو التأويل. وفرق بين الطائفة الأولى والثالثة، فإن ضلال الأولى بين بينما تلبس الثالثة على العامة بأنهم اتباع السلف، ولهم تعلقات ببعض كلمات السلف كنفي المعنى ونفي الكيفية. دايما القاعدة اللي احنا نقلناها عن الأكابر وتعلمناها واستعن بالله ولا تحيد عنه، وهي: كلما استطعت أن ترى وجها صحيحا لكلام بعض أهل العلم يفهم منه غير الصحيح لا تحيد عن هذا الوجه، لا تحيد عنه. وذكرت لكم مثالا ما قاله الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، وما قاله الإمام ابن قدامة في اللمعة، في لمعة الاعتقاد، لما نسب إلى الشافعي وأحمد أنهم قالوا: نثبت لله عز وجل صفاته بلا معنى ولا كيف. لك اه بلا معنى ولا كيف يعني معناها تفويض. لك لا، ده يعنون بقوله بلا معنى المعنى الذي تذهبوه اليه انتم، اه المعنى كما قال الطحاوي: ولا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله بذنب، اي التي تكفرون انتم به، أما نحن لا نكفر إلا بما دل الدليل الشرعي على أن هذا الذنب مكفر. يبقى هنا نوجه كلام العالم ما استطعنا إلى ذلك سبيل. ليه يا أخوانا؟ لأن العلماء في عصرهم حينما يتكلمون ويردون على أهل البدع، يردون على المبتدع في عصرهم ويخاطبونهم بلغتهم، وممكن يكون هؤلاء المبتدع ليس لهم وجود الآن تمام، كما يرد بعض أهل العلم في عصرنا الحاضر عن هؤلاء الحزبيين وبتوع مجلس الشعب والكلام ده كله، ويطعن فيهم وحق لهم، ويبدعهم ويضللهم وحق لهم. يأتي أقوام بعد 30-40 سنة يقرأوا في الكتب يقول: إيه مجلس النواب ده؟ وإيه مجلس الشعب ده؟ واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك حينما نقرأ في ردود العلماء نلاحظ يخاطبون من؟ واخد بالك؟ يبقى لما أبو جعفر الطحاوي قال: ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، ليس المراد بقوله بذنب أنه ينفي التكفير بالجوارح، لا، ويقصره على القلب، وده كلام المرجئة، لا، ولكن يوجه كلامه رحمة الله عليه بأنه يقصد: لا نكفر أحدا بذنب من الذنوب التي تكفرون أنتم بها كالزنا والسرقة والغيبة والنميمة إلى غير ذلك. اتفا فهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ مفهومة يا مشايخ؟ يقول: ولهم تعلقات ببعض كلمات السلف كنفي المعنى ونفي الكيفية. ثالثا: من يجعل ظاهرها التمثيل والكفر يغلطون من وجهين. الأول أنهم يجعلون المعنى الفاسد الكفر هو الظاهر ثم يجعلونه محتاجا إلى التأويل. لا، من الذي يسلم لك أن هذا الظاهر هو الظاهر؟ على حد قول القائل: اثبت العرش ثم انقش. انت بتقول لي الظاهر ده يلزم منه الكفر، واحنا كلنا متفقين على وجوب تنزيه الله، وده يلزم منه عدم التنزيه، يبقى لابد ان اول حتى احقق الغايه التي يعني التي ارجوها انا وانت. تقول له: لا استنى، ده في خطوه قبل هذه، من الذي اعلمك ان هذا هو الظاهر؟ يعني قبل ان تبني عليها كلاما اثبتها الاول. يقول: وسوف يذكر الشيخ ثلاثة أمثلة لهذا الوجه يبين بها فحش غلطهم. الثاني: قد يفسرون الظاهر بمعنى صحيح لكنهم يردونه لاعتقادهم أنه باطل. يعني يقول لك: فعلا الظاهر ده هو المراد ولكنه باطل. ليه؟ لأنه عنده عقيدة باطلة، فلما جاء الظاهر على خلافها رده. رابعا: إطلاق القول بأن الظاهر مراد أو غير مراد، الأصل المطابقة بين الظاهر من الكلام ومراد المتكلم منه. ولذلك لما كان هذا الأصل متقررا عند السلف، اللي هو يا أخوانا المطابقة بين الظاهر من الكلام ومراد المتكلم. طيب أوضحها شوية. المطابقة بين الظاهر من الكلام ومراد المتكلم منه، يعني أنا بتكلم أنا ومحمد أخوي في قضية معينة، فبدأ يتكلم بكلام، قلت له: يا شيخ محمد، أنت تقصد هذا الكلام فعلا؟ يعني ظاهر كلامك ده أنت تقصده؟ لو شفته فعلا هتقتله ولا بتتوعد لشدة غضبك عليه؟ قال لي: لا أقتله. يبقى أنا هنا خذوا بالكم طابقت بين ظاهر الكلام، انتبه، وبين مراد المتكلم منه. خلاص. طب لو المتكلم غائب ولا يمكن الوصول إليه أعمل إيه؟ يبقى في عندي قاعدة لازم تحكمني، أنتم معايا يا مشايخ؟ يبقى أنا دلوقتي سمعت أخ بيتكلم بكلام الظاهر بتاعه أشكل علي، قلت له: تعالى بقى نتفاهم، أنت تعالى يا أبو خالد تعالى نتفاهم أنا وأنت، شوف أنت فعلا تقصد الكلام ده ولا لا. فقعدت أتناقش أنا وأخونا أبو عمر، قال لي: لا لا، أنا ما أقصدش الكلام ده خالص، ده أنا بس غضبان شوية ولو شفته هسلم عليه مش هموت، واخد بالك؟ بس غضبان شوية. يبقى أنا هنا طبقت بين إيه؟ بين ظاهر كلامه وبين الايه مراد المتكلم من ايه من كلامه، لقيت الكلام ده بعيد خالص. طب القاعده بقى الاشكاليه الكبرى اللي تحتاج الى حل جذري: المتكلم غائب، معايا يا شيخ محسن؟ المتكلم غائب، اما الله عز وجل، واما شيخ الاسلام زي مين، واما الشافعي وابن خدام، دول خلاص ماتوا، والله سبحانه وتعالى حي لا يموت، واخد بالك؟ يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ يبقى لازم يكون عندي يا اسامه قاعده ارجع اليها احكم بها كل كلام متكلم ما اتمكن من مطابقه المراد من كلامه معه هو. ايه هي بقى؟ الاصل اجراء الالفاظ على ظواهرها، ما لم يلزم منها لازم ايه؟ فاسد. واضحه يا اخوانا القاعده دي؟ واضحه يا هاني؟ واضحه يا مشايخ؟ ها واضحة؟ خلاص ماشي. على ما لم يلزم منها لوازم فاسدة. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.